أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم، وماذا بعد رمضان؟ وأسأل الله عز وجل أن يكون ما بعد رمضان كل خير وكل سعادة وكل عمل صالح وكل قرب من الله عز وجل. اللهم أمين يا رب العالمين، ونعوذ بالله أن نكون من الغافلين. وأشرف أن أكون ضيفا على فضيلة الدكتور ياسر مرزوق. أهلا ومرحبا شيخ الكريم، منور دايما يا دكتور، قبل الله منا ومنكم. وأشرف أن أكون ضيفا على فضيلة الشيخ هاني حلمي. أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
أهلا وسهلا،
منور، قبل الله منا ومنكم،
قبل الله منكم.
وكذلك أشرف أن أكون ضيفا على فضيلة الشيخ صلاح عبد المعبود. اهلا ومرحبا،
الله خيرا،
منور دائما، وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. مشاهدينا الكرام، ربما يكون السؤال يعني مكرر ويعني نسمعه كثيرا، ولكن في كل عام نصوم ونقوم ونذكر ونعبد الله عز وجل، ولكن ياتي من بعضنا، ونسال الله عز وجل العفو والعافيه، واسال الله عز وجل الا نكون من هؤلاء، بعض الفتور، واحيانا بيكون في بعض الانتكاسات، وأحيانا يكون الحالة الجميلة دي تكون في رمضان من صلاة وصوم وعبادة، عز وجل العفو والعافية. مقامات كثيرة ينبغي أن يقف عندها العبد المسلم، مقترحات كثيرة إن شاء الله تعالى سوف نكون معكم فيها، حديث عن الشباب ومع الشباب والقبول والإخلاص والتوبة، ولكن بداية نبدأ بالتوبة، وكلنا في حاجة إلى أن نتوب إلى الله عز وجل ونعود. والعيد هو العود يا دكتور ياسر.
نعم صحيح،
العيد من العود.
نعم.
والعود أحمد.
نعم.
كيف نقف عند التوبة والإخلاص؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولا وبعد. فيعني بدأ زي بدء، كان بودي أن يعني يكون عنوان البرنامج الاستعداد لرمضان، خلي الناس تضحك علينا كده، رمضان اللي جاي يعني، مش ماذا بعد رمضان. لأن الإنسان إذا أراد يعني أن يستعد للشيء، الإنسان الذكي أن لله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة في رمضان، يعني كما في سنن الترمذي وابن ماجه بسند حسن. لكن السؤال، يا ترى من ذلكم السعيد الذي فاز بذلكم الموعود فنهنيه، ولا أقول يعني من المحروم فنعزيه. فمن جمال ديننا أيضا أن الله تبارك وتعالى يجازي العبد على نيته أكثر من عمله، فكما قالوا، وهو ليس بحديث، كما قالوا نية المؤمن خير من عمله، ولكنه له شواهد كثيرة تدل على صحة هذه المقولة. فإن كنا قد قصرنا في الأعمال في رمضان فلا نقصر في النوايا، وهذه يعني الكل يقدر عليها، ومن أول مراتب هذه النوايا التوبة إلى الله، مقام التوبة، وهو لازم لكل عبد. نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه كان يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وفي الصحيح من حديث ابن عمر أنه كان يعد له في المجلس الواحد أنه يستغفر الله عز وجل 100 مرة. فالناظر إلى أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب، إن كان بحال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه أنه يستغفر الله عز وجل في اليوم 100 مرة، الإنسان يعني إن نام ثلث اليوم يعني فقد نام 8 ساعات، فبقي له 16 ساعة، أليس كذلك؟
فلا.
يبقى 16 ساعة في اليوم يستغفر فيها 100 مرة. هي لا يعني لا تحسب هكذا، ولكن يعني لو حسبة، بما أننا الآن في العصور يعني المتقدمة وعصور الحسابات، 16 ساعة يستغفر فيها 100 مرة، وكأن هذا القلب متصل بالله دائم الاتصال به، كأن كل 10 دقائق فيها استغفار لله عز وجل. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. سؤال، وهل النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى مثل هذا الاستغفار الكثير وإلى هذه التوبة؟ بتقديرنا نحن وبيعني بمفاهيمنا نحن، النبي لا يحتاج إلى ذلك، لكن في جنب الله عز وجل يحتاج. الإمام ابن القيم. طيب سؤال آخر يرد على الذهن، ونحن قد خرجنا من رمضان وخرجنا من طاعات وصيام وقيام وتلاوة القرآن وصدقات ويعني أعمال بر كثيرة، والإنسان يعني كما تفضلت يعني في طيات كلامك قبل الحلقة فربما يغتر بعمله وربما يرى أنه قدم لله ما لا يحتاج معه إلى توبة ولا استغفار، خلاص احنا توبنا كتير واحنا هنعمل ايه تاني بعد كده، الحمد لله يعني
لا حاجة سبع مرات وثمان مرات يعني.
وختمنا المصحف 30 مرة
هنعمل ايه
تاني فهنعمل ايه تاني. فالإمام ابن القيم عليه رحمة الله يقول والاستغفار بعد التوبة بعد الطاعة لا يقل أهمية عن الاستغفار بعد المعصية. بعد الطاعة يعني لا يقل أهمية، بل قال بعضهم والاستغفار بعد الطاعة أهم من الاستغفار بعد المعصية. لماذا؟ لأن هذا الدين من عظمته أنه يتعامل مع القلوب مع المعاني وليس مع المباني. المباني تابعة للمعاني، المظاهر تابعة للقلب يعني تلي القلب. فلأن هذا الدين يتعامل مع القلب، فالإنسان يعني إذا أعجب بنفسه ورأى أنه قدم لله عز وجل عملا يعني يرى أنه يعني شيئا حسنا ولا يحتاج معه إلى توبة وإلى آخر هذه الأمور، فهذا الإنسان يعني في وضع خطير وعلى يحتاج إلى تفكير وإلى مراجعة. وعندنا في هذا سنة يعني في كتاب ربنا تبارك وتعالى لما شرع لنا الحج ماذا قال؟ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. يبقى بعد فريضة الحج التي هي أعظم الفرائض شرع لنا ربنا تبارك وتعالى بل أمرنا بالاستغفار. لماذا؟ لأن الإنسان ربما يقول أنا قدمت لله هذا العمل فخلاص يعني سن يتكل على عمله يتكل على صيامه يتكل على قيامه. لا لابد. وعندنا سنة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة والانتهاء والفروغ منها شرع لنا كذلك الاستغفار. يبقى الاستغفار بعد الطاعة أهم من الاستغفار بعد المعصية. إذن مقام التوبة مقام لازم للعبد مهم جدا في كل لحظة. أتوب كل قد إيه؟ كل يوم كل يوم؟ لا، بل هذا يعني القلب يحتاج إلى توبة كل لحظة. ولا يتأتى هذا المقام إلا بمقام آخر يعني ملازم له ألا وهو المراقبة. يعني إنسان لماذا يتوب؟ لأنه يراقب الله أو يراقب الله عز وجل الذي يراك حين تقوم وتقلبك في
يعني السجدة. يحاسب نفسه في كل لحظة
دائما يعلم أن الله عز وجل عليه رقيب. يعني أنا إذا علمت أن الله تبارك وتعالى رقيب علي يراني في كل لحظة، هل يجرؤ العبد على معصية مولاه؟ وإن أخطأ العبد لضعفه أو يعني لتقصيره فإنه فورا يرجع على الفور ويستغفر على الفور الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ومن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني لما سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه طيب فإنه يراك. إن كان الله تبارك وتعالى يراني في كل لحظة أجرأ على النظر مثلا يعني إلى امرأة نظرا محرما، أجرأ على ظلم أخي، أجرأ على سرقة أخي، بل أجرأ على تضييع أوقاتي وتضييع أعماري فيما لا يحل لي أو فيما أحاسب عليه بعد ذلك. فالإنسان إذا كان عنده هذا المقام مقام المراقبة يعلم أن الله تبارك وتعالى يراه في كل وقت فسيتأتى إليه المقام الآخر مقام التوبة إلى الله في كل لحظة. وأنا الآن أناشد نفسي وأذكرها وأناشد إخواني الطيبين الآن وليس بعد لحظة ولا بعد لحظتين، إن كان الله تبارك وتعالى قد كتب يعني وقدر الأعمار يعني حتى في ليلة القدر فأنت لا تدري هل ستعيش إلى رمضان القادم الذي أقول يعني نستعد له من الآن أم لا. إن كنا لا نعيش وهذه مسلمة يعني يسلم بها الناس جميعا لكن ننساها، إن كنا يعني نسلم بهذا جميعا إذن فلننتوي التوبة من الآن. وأناشد إخواني وأستحلفهم بالله من يرانا الآن وحتى من هو معنا الآن في هذا المكان المبارك أن ينوي من الآن توبة إلى الله تبارك وتعالى تكون خالصة من القلب، على الله تبارك وتعالى أن يرزقنا بهذه التوبة عوضا عما فرطنا من أعمال. توبة تخرج من قلب الإنسان يقول يا رب والله يا رب لئن قطعت ولئن مزقت لا أجرؤ على معصيتك أبدا ولا أنوي هذه المعصية أبدا من هذه اللحظة. جزاك الله خير.
جزاك الله خير دكتور ياسر، ربنا يحفظك وأعلم أن في الجعبة الكثير ولكن جزاكم الله خيرا. فعلا نحن في حاجة ماسة إلى أن نتوب إلى الله وإلى أن نعود، ولكن ليست كما يقول بعض الوعاظ والدعاء عقب صلاة الجمعة أو الصلوات تبنى إلى الله وندمنا عما فعلنا. فهذه ليست
التوبة، حضور قلب
يعني. فعلا حضور قلب ومحتاجة قلب سليم ومحتاجة توفيق من رب العالمين سبحانه وتعالى وعز وجل، محتاجة ثبات. والثبات لا يأتي إلا من عند الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ومع الثبات وهذا المحور البالغ الأهمية يعني كيف نطلب من الله عز وجل أن يثبتنا شيخنا ربنا يحفظه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة الثبات بعد مواسم الطاعة من أهم ما يكون. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسيدنا شداد ابن أوس: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز أنت هؤلاء الكلمات، كان على رأس هذه الكلمات التي هي كنز أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. فعلى رأس الأمر الثبات. كيف يتحقق هذا الثبات؟ أول شيء أن يلح العبد على ربه بذلك. أنا أتوقف عند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائي، أنا لا أرى في نفسي ولا أرى في حال كثير من إخواني، أن أكثر دعائي، ربما ندعو بأشياء كثيرة، ندعو بمقامات كثيرة أشياء، هل أكثر دعائنا: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك؟ إذن ينبغي أن نتعلم هذا الدرس. النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يخشى هذا المعنى، وكان يحث أمته على هذا الأمر، ألا وهو أن يثبت الإنسان حتى لا يزيغ القلب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن أردت أن تعرف الوصفة العملية للثبات في خطوات عملية كما جاءت في كتاب ربنا تبارك وتعالى، أولا بعد الإكثار من الدعاء. الأمر الثاني، العلماء يقولون محافظة الإنسان على صلاة الليل خاصة، لأن الله عز وجل قال: إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة. في بعض كلام المفسرين أشد وطأ فيها معنى الثبات، وأقوى مقيلة فيها معنى الاستقامة. فصلاة الليل تفتح على العبد هذين الأمرين، هذين المقامين: مقام الثبات والاستقامة. فالإنسان من الآن فصاعدة، وبعد موسم الطاعة وموسم رمضان والتراويح والقيام، يجعل أمامه هذا الهدف الإيماني. أنا أقول: ارفع معي أخي شعار الفروض ست من دلوقتي، من بعد رمضان، لا خلاص، كأنك أفرضتها على نفسك. كان النبي صلى الله عليه وسلم في حقه قيام الليل كان كذلك، كان قيام الليل فرضا عليه، لكن اجعلها أنت مع نفسك كأنها كذلك، يعني من حيث التعظيم والتقدير وكذا، أنه لا يفرقك هذا الأمر. وإذا فاتت وردك من الليل قضيته من الضحى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. من أسباب الثبات ثالثة كثرة سماع المواعظ، وأن يتخول الإنسان نفسه بالموعظة. الله جل وعلا قال: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إذن يتخول الإنسان نفسه بموعظة، وتكن هذه الموعظة إما موعظة مسموعة أو موعظة حية. بمعنى روح غسل الميت، روح ادفن وشيع جنازة، تستشعر فيها هذه المعاني، تحيي قلبك بذلك. علشان دايما الزوغان ده بيحصل بإيه؟ بيحصل من الدنيا بتتسرب إلى القلب، حتى لا يزيغ قلب إن أزاغه إلا هي. فيبقى أنا عايز مضاد حيوي في ضد هذه الدنيويات اللي تقصف قلبي، فيبقى محتاجة إيه؟ محتاجة هذه الجرعة من الآخرة إلى القلب. فموعظة حية، ممكن يسمع شيء لإنسان معين أو يقرأ في كتاب معين يأتي بها قلبه. فسماع المواعظ تثبت الإنسان على الطريق إلى الله تبارك وتعالى. أيضا من أسباب الثبات رابعا أن يصحب الإنسان أهل الخير والثبات، لأنه الصاحب ساحب،
صحيح،
والمرء على دين خليله. والإنسان مننا لما يعني من أعظم، وأنا جربت ذلك كثيرا مع إخواني، أنه من أعظم أسباب علو الهمة عادة تكون التنافس في الخيرات. لما الإنسان بيعرف أنه فلان بيقرأ كذا كل يوم، وأنه فلان لا يقصر في وقته بكذا، الإنسان بتستحثه همته أن يشاكل هؤلاء. فعندما يجد الإنسان كثير من الناس على الثبات، من ثاني يوم فهو بيصوم، من فضل الله عز وجل بالنسبة له رمضان وشوال سيان، فهو مقيم على طاعة الله تبارك وتعالى، يثبت الإنسان بذلك. من الأشياء الخامسة نختم بها ما ذكرته أنت من قول الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. لاحظ القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. القول الثابت لا إله إلا الله، لكننا لا نتعلم درس ما معنى التوحيد العملي أو التوحيد الحي. نحن عادة يعني نصرف وقتا طويلا جدا في شرحه نظريا، والناس بتتكلم لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، العبادة، الحب التام والذل التام إلى آخره. لكن أنا أريد أن يفعل الإنسان منا هذا المعنى حيا حتى يصير ثابتا بلا إله إلا الله. هو يجوز إن جعل حركة قلبه تلتفت يمنة ويسرى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، يثبت حينما يكون الله الأول في قلبه ليس قبله شيء، حينما لا يخضع إلا لله تبارك وتعالى، فتصير لا إله إلا الله حية في حياته. إن أخذ بهذه الأمور الخمس أظنه إن شاء الله يثبت على الطريق.
الله يحفظك ثبتنا وياك يا شيخاني ويرزقنا وياكم الثبات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم امين يا رب العالمين. نحن فعلا في حاجة الى الافتقار، وفي حاجة الى الدعاء، وفي حاجة الى ان نوفق، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. فجزاكم الله خيرا، وارجو ان احنا نحيا بلا اله الا الله ونعيش من اجلها، تكون هي دي قضيتنا. احنا عايشين من اجل العبادة، من اجل العبودية، من اجل اننا نعبد الله عز وجل كما امر وكما خلق سبحانه وتعالى. يعني حبيبي والشيخ صلاح عبد المعبود الأمر قاعد جنبي، ربنا يتقبل يا رب العالمين. منهج مقترح بعد رمضان، ده كان المقالة بتاعت حضرتك في التوحيد، مجلة التوحيد. فمش عايز أسألك بقى حكاية المنهج المقترح ده.
والله يا شيخ أحمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الحوار ممتع، ودكتور ياسر اللي بدأ بالتوبة، الشيخاني بدأ بوسائل الثبات،
اللهم ثبتنا
بعد رمضان. هي يعني حوار ممتع، ولن يأتي هذا المنهج المقترح إلا بعد التوبة وبعد أن نتعلم وسائل الثبات. فعلا وسائل الثبات محتاجين نحن نتعلم كيف نثبت على الطاعة. الحاصل ولعلي ذكرت ذلك في المقال، يعني تخيل معي رجلا المرض ضربه في أجزاء كثيرة من جسده، أصاب عينه، أصاب فمه، أصاب بطنه، أصاب أماكن كثيرة في جسده، وحتى آيس من الشفاء، بحث في كل مكان عن علاج لأمراضه لم يجد مكانا، حتى أخبر أن هناك موضع مستشفى لعلاج هذه الأمراض. فطبعا لما عرف أن هناك موضعا لعلاج هذه الأمراض بقوة ذهب إلى هذا المكان يعني ليجد علاجا لأمراضه. دخل المستشفى، طبعا على باب المستشفى دخلوه، المستشفى طبعا حاجة راقية جدا، دخلوا قلعوا هدومه وحموا وبدأوا يعالجوا، غيروا الملابس القديمة الرثة، بدأوا يعالجوا أمراضه مرضا مرضا. بعد فترة الحمد لله ربنا عافاه، شفي من المرض من عينيه ومرض الفم، مرض المعدة، كل الأمراض هذه شفي منها. وثم يعني كتب له أن يخرج من هذا المستشفى. هو خارج من المستشفى كتبوا له بعض التعليمات والتنبيهات.
طب التنبيهات أنا عايز أقف عند أنا عايز القصة كلها تنتهي، ولكن الشيخ أحمد عبد الرحمن على التليفون مش عايز أطول عليه. إحنا وقفنا عند التعليمات الروجيتا يعني اللي هي بعد الخروج من المستشفى. السلام عليكم فضيلة الشيخ أحمد.
قبل الله منا ومنكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ كريم
الشيخ صلاح عبد المعبود ابن المنصورة علميا.
نعم.
وريني وشه كده على الشاشة عشان يعني اتأمل اللحية اللي شابت مثلي دي، الله يكرمك. انما لحية الدكتور ياسر ما زالت شابة يعني صفراء. وابني الغالي وحبيبي الشيخ هاني في الوسط كده ما شاء الله.
الله يحفظك.
يعني معلش انا اسمحوا لي اتطفل عليكم باربع كلمات.
اتفضل.
نمره واحد، ان نوحد الواحد.
لا اله الا الله.
ان نعرف من ربنا.
نعم.
اثنين، ماذا اعد لنا. ثلاثه، بما امرنا. اربعه، كيف نخرج من ذنوبنا. هذه الكلمات الأربع هي أطواق النجاة. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الحبيب فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن، ربنا يجعلك دائما سباقا في الخيرات، وهكذا نتعلم منكم، ربنا يحفظك ويتقبل ودائما موفق يا شيخي، جزاكم الله خيرا. نرجع بقى للروجيكتا. وانت كان دقنك بيضة، حيتك كانت بيضة في سوداء سمرة انت لسه شباب يا مولانا
حال الدنيا الله خير
ربنا يحفظك تفضل سيد
الشيخ احمد احنا يعني الشيخ احمد كنا يعني رفقاء في طلب العلم
ما شاء الله
في الثمانينات يعني من زمن طويل فكتب اللحية لسه سمراء هو كان
ما شاء الله
كتبوا له قبل خروج تعليمات يسير عليها بعد خروج المستشفى لا تأكل من كذا ولا تشرب كذا وتنام بهيئة كذا ولا يعني تشم كذا وكذا وكذا تعليمات خرج الرجل من المستشفى وإذ به بلا أي مبرر يعود إلى ما كان عليه خالف التعليمات
عرض كلها يعني.
خالف التعليمات وعاد إلى ما كان عليه قبل مرضه فعاد المرض إليه مرة ثانية هو ده حال واحد كان قبل رمضان في معاصي وسيئات كان عنده مشاكل كتير جدا في حياته ومش عارف يرجع لربنا مش عارف يتوب دي رمضان كان هي ده الملجأ والملاذ اللي بيها يعالج كل هذه الأمراض التي أصابته دخل رمضان التزم في الصلاة والتزم قراءة القرآن والتزم صلاة الجماعة والتزم قيام الليل والتزم يعني أشياء عظيمة جميلة لكن بعد رمضان ما انتهى عاد مرة ثانية إلى ما كان عليه قبل رمضان هذا حال يعني كثير من الناس إلى من رحم رب سبحانه وتعالى أن عادوا إلى ما كانوا عليه قبل رمضان قال سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا امرأة والقصة مشهورة ومثل في القرآن ضرب لنا للعبرة والعظة وليس للتسلية إنما المثل في القرآن للعبرة والعظة امرأة يعني أتت بخيط وجلست واجتهدت أن تغزل هذا الخيط حتى صنعت فستانا وصنعت ثوبا جميلا وبعد أن أكملته وجملته وأصبح في أدهى صورة بلا أي مقدمات فجأة بدأت تغطي هذا فستان مرة ثانية وتعيد خيطا ومرة ثانية شيء عجيب هذا حال من كان في رمضان يجتهد في العبادة والطاعة قيام الليل والقرآن و و و ثم مجرد أن دخل العيد بل أن أعلن أن غدا أول أيام العيد انطلقت الشهادين في الطرقات سرعة عجيبة جدا شيخ هاني شيخ
ليلة العيد
في الطرقات
ليلة العيد أنستينا وكله
الشباب والفتيات والرجال والنساء في الطرقات
بس أنا أظن يا شيخ الحبيب فضيلة الشيخ صلاح إن هؤلاء مش هم دول أهل المعتكف ومش هم دول اللي كانوا بيقرأوا القرآن ومش هم دول أهل الذكر أنا أظن إن هم فاهمين غلط
أنا أتكلم عن الحالة العامة معظم الناس هكذا نعم أهل الخير لكنهم قلة الناس دي كانت في رمضان معانا بنصلي في الليلة شيخ هاني بنصلي ثلاث أجزاء كانوا معانا وقتين كان أسود عجيب ليلة العيد لقيته اختلف وخارج الطريق وخارج أولاد
بس عم الشيخ رمضان خلص
كل سنة طيب عملنا الكلام ده يحتاج إلى وقفات يحتاج إلى وقفة تدبر إن إحنا مش كده يا جماعة إحنا مشينا مع ربنا أيام جميلة قوي بلاش نضيع الأيام دي يعني بمعاصينا وسيئاتنا بلاش الشيطان يضحك علينا تاني ورجعنا تاني كما كنا قبل رمضان بل الى اسوأ الانسان الذي ذاق طعم الطاعة وحلاوة الايمان ليرجع مرة تانية الى الاسوأ يعني النهاردة 4 شوال يوم 4 رمضان اللي فات كان كثير من المسلمين بيقرب يختم الختمة الاولى او الختمة التانية ختم ختمة ودخل في التانية على 3 ليالي كان بيختم ختمة ودخل في الختمة التانية وناس ختمت ختمتين النهاردة 4 شوال ربما تجد كثير من الناس لم يفتح المصحف الى اليوم منذ بداية العيد
مشغول بالزيارات
انتهى كأن رمضان انتهى وانتهت معه الله
وكده يعني نسأل الله العفو والعافية نسأل الله عز وجل ان يتوب علينا اجمعين وان يرحمنا وان يرزقنا القبول والقبول ده محتاج اخلاص عشان يبقى في قبول لابد من الاخلاص ومتابعة هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإيه حكاية الإخلاص إحنا كنا في رمضان نقرأ القرآن ونصلي ونصوم ونعبد الله عز وجل أسأل الله عز وجل أن يتقبل أنا ظني فضيلة الدكتور ياسر أن أي حد مننا نسأل الله العفو والعافية إن لم يكن مخلصا ممكن ينتكس فإن كان مخلصا الله عز وجل يحفظه ويرعاه فده مقام عالي قوي بعد التوبة الإخلاص
يعني الكلام في الإخلاص يعني كما تعلمون مركب صعب
نعم
لكن
شاء الله أن يرزقنا الإخلاص
صبرك له
فالإنسان إن تكلم يعني يتكلم بنية أن يرزقه الله عز وجل الإخلاص
كلنا
يعني
هذا الرجل شاء الله أن يرزقنا الإخلاص
يعني كما قلنا نية المؤمن خير من عمل وأعمالنا لا تبلغنا فعلى الأقل يعني نستصحب هذه النية وتلكم الحلة التي يعني تتوج للأعمال جميعا ويعني وبلا يعني حلف، فلا ثمة عمل يقبل بغير إخلاص. وحديث شفي الأصبحي يعني لما قصة من القصص يعني لما دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
فوجد رجلا وقد التف الناس حوله، فسأل من هذا؟ قالوا أبو هريرة. يعني قال فدنوت منه حتى انتهى بي المجلس فجلست، فلما انتهى من حديثه قلت يا أبا هريرة حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وعقلته وعلمته. قال أفعل. يعني سلم يطلب من إنسان يعني أن يحدثه بحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فالمتكلم بعد ذلك ينتقي أفضل حديث وأهم حديث. فقال أفعل. ثم نشغ أبو هريرة نشغة فخر مغشيا عليه
رضي الله عنه.
الإنسان يعني عندما يتصور هذا الموقف يعني يظن يعني
لسه لم يتحدث،
نعم لم يتحدث بعد، مجرد بس أن نتذكر هذا الكلام،
نعم،
فخر مغشيا عليه. ثم أفاق فقال أفعل، لأحدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة نشغى وخر مغشيا عليه. وكان من شأنه أن حدث له ذلك في الثالثة. ثم قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا هريرة أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاث رجال. الإنسان عندما يسمع يعني هذه الكلمة وهذا الوعيد أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاث رجال، فالعقل يذهب كل مذهب، ربما يعني يقول يعني رجل زنى أو رجل سرق أو رجل قتل ثلاث رجال، فهؤلاء أول من تصعر بهم النار يوم القيامة. وكانت المفاجأة أنه قال رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، يعني رجل صلى وقام وصف قدميه لله عز وجل وتقرب إلى الله عز وجل بأفضل القربات وهي قيام الليل، وهي قيام الليل وقراءة القرآن، يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، فيأتي به الله عز وجل فيقول له ماذا فعلت فيما علمتك؟ فيقول يا رب كنت أقوم به آناء الليل وأطراف النهار، فيقول الله عز وجل كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما فعلت هذا ليقال عنك أنك قارئ وقد قيل، خلاص خدت اللي أنت عايزه وخلصت على كده خلاص. ويأتي بالآخر بالثاني الذي آتاه الله عز وجل مالا فهو يصل منه الرحب ويتصدق منه، فيقول الله عز وجل ماذا فعلت فيما آتيتك من مال؟ فيقول يا رب كنت أصل منه الرحب وأتصدق منه، فيقول الله عز وجل كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما فعلت هذا ليقال عنك أنك متصدق وقد قيل. ويأتي بالثالث الذي آتاه الله صحة وعافية وقاتل في سبيل الله حتى قتل، فيقول الله عز وجل ماذا فعلت فيما آتيتك من صحة وعافية؟ فيقول يا رب قاتلت فيك حتى قتلت، فيقول الله عز وجل كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما فعلت هذا ليقال عنك أنك جريء وقد قيل. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريف على فخذ أبي هريرة وقال يا أبا هريرة هؤلاء أول من تصعر بهم النار يوم القيامة. إذن أعمالنا في رمضان والحمد لله قد كثرت، ويعني نحن إن نخاطب فنحن نخاطب الآن يعني
العقلاء
يعني أهل الهمم يعني أصحاب الهمم يعني أهل المجد والكرم الذين طارت بهم أرواحهم إلى مراقي الصعود ومطالع السعود، وكما قالوا يعني من أراد الجنة هان عليه كل هم، ومن طلب العلا سهر الليالي، ولولا المشقة ساد الناس كلهم. فإخواننا الذين يسمعوننا الآن كلهم أهل همم وكلهم يعني أصحاب كرم، وقد تعبوا في رمضان وقدموا لله عز وجل من الأعمال والقربات ما قدموا، لكن هذه الأعمال وأذكر نفسي وإخواني بها، وقد يعني سبق أن أسلفت أن هذا مركب صعب يعني الكلام فيه، لكن يعني من باب يعني أننا نذكر أنفسنا، فإن لم تتوج هذه الأعمال بحلة الإخلاص فلا قيمة لهذه الأعمال. وآفة العمل الآن وآفة الدعوة، وأخص نفسي وإخواني بالكلام، وآفة الدعوة يعني تلك الصفة التي افتقدناها. وابن الجوزي عليه رحمة الله يعني يذكرنا ببعض من هذا، يقول أعظم المعاقبة ألا يشعر المعاقب بالعقوبة، قال وأشد من ذلك أن يقع السرور بما هو عقوبة كالفرح بالمال الحرام والتمكن من الذنوب. قال ومن هذه حاله لا يفوز بطاعة. الشاهد الذي يأتي من كلام ابن الجوزي يقول أني تدبرت أحوال أكثر العلماء والمتزهدين، أحوال أكثر العلماء والمتزهدين، فوجدتهم قد ابتلوا بعقوبات لا يشعرون بها، فالعالم منهم يغضب أن رد عليه خطأه، والواعظ متصنع بوعظه، والمتزهد منافق أو مرائي إلا رجال. يعني الأمة لا تعدم الخير، الحمد لله فيها الخير وعلماؤنا كثر ولله الحمد، ولكن هذا من باب التذكرة. قال إلا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يحفظ الله بهم الأرض بواطنهم كظواهرهم بل أحلى، وهممهم عند الثريا بل أعلى، إن عرفوا تنكروا وإن رؤيت لهم كرامة أنكروا. فالناس في غفلاتهم وهم في قطع فلاتهم، أي إلى الله تبارك وتعالى. الإمام الشافعي عليه رحمة الله، أنا يعني كان في أخ من مشايخنا، يعني كنت يعني نطلب منه أن يذكرنا يعني بالإخلاص، فلقيته بيقول لي التذكرة والله دي حاجة تعقد، هي كانت جملته كده، بقول له تعقد، قال والله لاحظ لما بيقرأ لي يعني عن الإمام الشافعي، فأجد يعني في أن من كلامه أنه يقول يعني ما نظرت إنسانا إلا وتمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه، على لسان المخالف، يعني المهم الحق يظهر كذا يقول، يعني وما تمنيت وقد تمنيت أن يصل هذا العلم إلى كل إنسان ولا ينسب منه شيء إليه. بعض إخواننا كان يعني كتب كتاب كذا، يعني بعض مشايخنا يعني إخواننا من باب يعني الإخوة الإيمانية كتب كتابا، يعني فكتب يعني أسباب الشفاء في القرآن من القرآن، حقيقة كتاب يعني رائع، وكما قال علماؤنا يعني يصفون الكتب يكون الكتاب ماتع جدا فعلا يعني. وكتب عليه أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن، وانا اعرف ان اسمه غير كده خالص بالمره، يعني انا ما اعرفش ان هو اللي صنف الكتاب، هو يعطينا نسخه من الكتاب لنتعلم منها. فلما قرات يعني بعض ما في الكتاب فوجدت يعني بعض الجمل يعني مما يعني تظهر على لساني كثيرا في دروسي يعني، فقلت له يا شيخ مجد الكتاب ده كتابك انت، فيعني اعترف واقر، فقلت طب انت مش كاتب اسمك يعني؟ قال يعني هو ربنا عارف اللي كتب مين. فآفة العمل الآن يا شيخ أحمد، وأنا يعني طبعا ببدأ يعني نبدأ بأنفسنا يعني علشان حتى يعني من يسمعنا يعني يعلم أننا يعني لا نجامل أنفسنا، بالعكس نحن يعني إن ننقض فننقض أنفسنا أولا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا يعني تلك المرتبة التي لا يعيش المرء بغيرها، لا دنيا ولا آخرة. الحمد لله رب العالمين،
ربنا يرزقنا ويكون الإخلاص، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا القبول. هو أمر عزيز ويسير على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه، أن يرزق الواحد منا الإخلاص فذلك توفيق من الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا المراقبة، وأن يجعلنا ممن يحاسب نفسه قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل، لماذا أعمل وأثناء العمل مراقبة للنفس، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، وبعد العمل كما تعلمنا منكم في بداية الحديث التوبة والاستغفار. فالمسألة مش محتاجة يلا تيجي ولا مش مهمة دينا صلينا وخلاص وشوية ركيعات بنقضيها وننصرف، إنما هي مسألة قلوب حية متصلة بخالقها وباريها سبحانه وتعالى. القبول نخدنا منه شق وهو الإخلاص، فأي حد مننا بيعرض الله عز وجل يا شيخ هاني محتاج إن ربنا يتقبل منه، ربنا يتقبل منا، آمين يا رب العالمين. لكن إنه يعمل العمل، وزي ما بيقولك يعمل الخير ونرمي البحر، احنا ما بنعملش خير ونرمي البحر، نريد الخير ونريد الثواب من الله عز وجل. القبول
له أسباب وله علامات، ولو تدبرت حديث القرآن عن القبول لوجدت أشياء عدة ينبغي التوقف عندها. القرآن ذكر في ثلاث قصص ذكر القبول، ذكره في قصة قابيل وهابيل إنما يتقبل الله من المتقين، وذكره في قصة بناء البيت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وذكره في قصة امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. لو تدبرت ذلك لوجدت من العلامات والأسباب أن الإنسان يوفق للتقوى. أول شيء انظر إلى ثمرة الصيام، الله عز وجل قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الفائز الأول في رمضان هذا العام هو من حقق هذا المعنى، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. الفائز الأول اللي خرج بقلب تقي، ليس أكثرنا صياما يعني تجويدا للصيام، ليس أكثرنا قياما، ليس أكثرنا تلاوة القرآن، ليس ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن أفضل الناس قال كل مخموم القلب صدوق اللسان، وعرف مخموم القلب بأنه صاحب القلب التقي النقي. إذن أول شيء التقوى. في قصة قابيل وهابيل، قال هو بعد ذلك هابيل: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا باسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فصارت هذه كأنها شيء من تعريف التقوى، لأن التقوى معناها عالي وعظيم وكبير، وليس فقط في جانب الخوف بل فيه رجاء. لأن طلق ابن حبيب لما قال التقوى، قال أن تكون على طاعة الله، على نور من الله، ترجو ثواب الله. الله ده فيها رجاء، مش التقوى اللي هي ان الانسان فقط انه يكون خايف، لان ده مقام خوف وخشيه. تقوى اعلى
من ذلك. هو ربنا عز وجل الوحيد الذي تحبه وتخافه وترجوه،
ولا بد ان يتحقق فيها
تحقق العبودية لله عز وجل،
تطير الى الله عز وجل بجناحي الخوف صحيح. والرجاء ورأس الطائر المحبة. اذا التقوى في كلام ابراهيم واسماعيل عليهما السلام وامرأة عمران، ختمت الدعاء بتقبل مني انك انت السميع العليم. يقول العلماء أن حظ العبد من اسم الله السميع، السميع إذن يسمع منك شيئا. إذن ما مقتضى سميع؟ أن يكون ثمة شيء يكون سبب في هذا الأمر، ألا وهو الذكر والدعاء. فالسميع مقتضاها ذكر ودعاء. العليم، العلماء يقولون إذا قال الله جل وعلا أو تكلم باسمه البصير فإنه يتكلم عن ظاهرك، يعني في حاجة في الظاهر. فإذا قال الخبير فإنه يتكلم عن باطنك. فإذا قال العليم تكلم عن ظاهرك وباطنك. يبقى إيه أسباب القبول بالطريقة دي؟ يبقى واحد التقوى، اثنين الدعاء والذكر، ثلاثة عليم إصلاح الظاهر والباطن، أربعة قال الله جل وعلا: ألم يعلموا أن الله هو يقبل، هذه قبوله، يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. الله إيه اللي دخل يأخذ الصدقات؟ كان بعض أهل العلم يقول إنه ينبغي بعد العمل أو بعد التوبة وتجديد التوبة أن يتصدق الإنسان بشيء من ماله، يتأول القرآن ويأخذ الصدقات. ولاحظ نهاية الآية، وأن الله هو التواب، تمشي معه إيه؟ يقبل التوبة. الرحيم، لأن الصدقة فيها هذا المعنى من الرحمة للعبد. فإذا هذا السبب الرابع. ثم جمع الله عز وجل ستة أسباب في قول الله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، عد معي بقى، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، يبقى هو شكر النعمة لله عز وجل، نعمتك علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أدي ست حاجات بسرعة. الشكر، يبقى لازم العبد من علامات قبوله إنه يوفق لأشكر هذه النعمة. طب أنا كنت صايم وقايم وكنت أقرأ قرآن، وربنا من علي برمضان وحرم غيري. وفي ناس كتير قوي وتبقى ملاحظة كبيرة جدا قبل رمضان، تلاقي كذا حد يموت فجأة ويموت كذا ويحرم رمضان، وانت من عليك برمضان ما مقتضاها،
وممكن يبقى عايش ويحرم رمضان فقط.
ويبقى وقيمت عليه الحجة.
تمام، نسأل الله العفو والعافية.
فبالتالي اللي انت قاعد تتكلم عليه اللي ليلة العيد بيقضيها في كذا وكذا، انت بتتكلم في حالة ثانية بقى خالص، نوع من الانفصام اللي بتصيب الامة، تلاقي فيه حاجة ما تفهمش. ايه ده؟ الكلام في حتة والعمل في حتة، السماع في حتة والتطبيق في حتة، رمضان في حاجة، وكأننا رمضانيين وليس ربانيين. إذا شكر النعمة، أنا أشكر نعمتك علي وعلى والدي. قالوا من علامات القبول أن يوفق العبد لبر بوالديه، وقالوا هذا من الأسباب، بر الوالدين، لأنه رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. وأن أعمل صالحا ترضاه، قالوا ليس كل عمل صالح يرضيه. القصة مش قصة قيام وصيام، ولا قصة قراءة، ولا قصة الأعمال الظاهرة، ليس كل عمل صالح يرضيه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم في لفظ وفي لفظ 1,000 درهم؟ واحد لما يصدق ب50% من ماله عنده درهمين ويطلع درهم، واحد لما يبقى عنده 1,000,000 ويطلع 1,000، يعني يطلع واحد من 1,000، أو عنده 100,000 ويطلع 10%. ليس كل عمل صالح يرضيه، المهم أن يعني ليس فقط أنه يبقى صالح، إنما صالح يرضيه. فكن على مراده ولا تكن على مرادك، كن على ما يرضى لا ما أرضى. هذه، وأن أعمل صالحا ترضاه، قال وأصلح لي في ذريتي. عارف من العلامات الإخوة يخرجوا من الاحتكاف وشادد بقى قوي، ويرجع البيت فيلاقي الزوجة مش كده، الجو مش كده، هي عايزة تستقبله شيء آخر أو وضع مختلف، أو بتتكلم في العيد وبتتكلم في الفصحى وبتتكلم كذا، وهو راجع بقى بالقيام والصيام والأعمال الكذا، فيلاقي البيت يتخبط الخبطة الأولانية دي، دخل بقى دخل على دنيويات، كما كانوا يقولون إخواننا يذكروننا الجنة وأهالينا يذكروننا الدنيا. فإيه المشكلة؟ أصلح لي في ذريتي، تحتاج أن يكون هو صالحا وهي كذلك، لأنه كان أبوهما صالحا، فينصلح الأولاد، الاستقرار الأسري من علامات القبول. أخيرا التوبة كما أشار في كلامه أنه من مقتضيات القبول أن الإنسان يوفق إلى المغفرة والاستغفار والتوبة بعد العمل، فهذه إني تبت إليك. وأخيرا وإني من المسلمين، يحقق معنى الإسلام بشمولياته، إسلام شريعة وعقيدة وأخلاق وسلوك. فإذا كانت الأخلاق والسلوك في وادي والتطبيق الشريعة في وادي، هذه ليست من علامة القبول، إنما علامة القبول أن يكون مسلما حقيقيا. هذه 10 أسباب للقبول.
اللهم تقبل، يعني أسأل الله عز وجل أن يكون هذا الكلام في ميزان الحسنات يوم الدين، وأن يتقبل من فضيلتك ومن فضيلة الشيخ هاني حلمي، ربنا يحفظك. لكن في ناس ممكن يقول لك أنا مش حافظ أي حاجة من 10 دول، فنقول لهم ايه؟ يعني هو يقول لك انا يعني زي الصحابي الذي ذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ان شرائع الاسلام كثرت علي، فقال له قل امنت بالله ثم استقم. لكن جزاكم الله خيرا، كلام يعني انا حقيقه احتاج اليه، كل مسلم عاقل يريد ان يرضي ربه سبحانه وتعالى لابد ان يخلص النيه لله ويكون هكذا شاكرا عابدا طائعا راضيا بدينه راضيا بربه راضيا برسوله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. ونرجع للمنهج المقترح تاني من الناحية التربوية بعد رمضان، كيف نتربى؟ كنا في رمضان في حال، وبعد رمضان قد يحدث عند البعض إلا من رحم ربنا إلا من رحم الله انفصام. كيف نقول له عد وتربى بمنهج القرآن والسنة؟
نعم. هو أنا ألتقط من كلام أخونا شيخاني، من كلام أخينا شيخاني شوان سعصت نغوي رجل
لغوي. أنا يعني بنسى أنا
علامات
أنا بتعلم بس
من علامات قبول الحسنة الحسنة ذو معدها صحيح أن العمل قبل،
يعني من بعد طاعة تأتي طاعة،
توفق
إلى طاعة.
فأنت النهار خارج من رمضان تتوفق إلى طاعات وعبادات بعد رمضان. يعني إن كان رمضان مضى وانقضى بصيامه، مثلا هناك صيام الست من شوال مثلا، هذا منهج. نحن بعد رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصوم الدهر. يبقى النهاردة نصوم ستة من شوال، والصيام الست من شوال ده تأتي مجتمعة متفرقة
يعني من تبعضية.
نعم.
من شوال
بالضبط كده، يعني مثلا ست أيام اللي بعد العيد على طول ماشي، اثنين وخميس ماشي، يوم ويوم ماشي، أي ست أيام من شوال.
طب أنا هسأل حضرتك سؤال، أنا سئلته اليوم في المسجد بخصوص ستة أيام، أنا كنت بتكلم وقلت أثرا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها كانت ترجئ صيام الستة أيام إلى شعبه، فسألني سائل ما دليلك؟ قلت له انا اليوم سوف اقول انا هتابع الحلقه يعني، فانا يعني قلت له الحق احب الينا من انفسنا، لعلي اخطات ولكن ساسال مشايخي يعني. فهل فعلا المراه تصوم الستة ايام التي عليها ايام من رمضان بعذر شرعي او المريض او المسافر، يصوم اولا شوال ثم بعد ذلك يقضي ما عليه بقيه العام، ام انه يقدم ما فاته؟
يا شيخ احمد عندنا في هذه المساله احوال، يعني ان كان الوقت متسعا تبدا اولا
نجوب شو
يعني سته من شوال. السته الايام القضاء الاول تقضى اولا ثم السته من شوال، ان بقى الوقت كشيخ ياسر ان بقى الوقت اصبح سته فاضل من مثلا من شوال ست ايام نقضي ما علينا، ولا سته من شوال نقضي بسته من شوال. والاثر انت تقوله انا عايشه كانت تقضي رمضان في شعبان، ده يعني الامر فيه سعه.
نعم
فيه سعه. الاصل عندنا ان تبدا اولا بالقضاء ما عليه ثم يعني
الفرض ثم النفل.
اولا الفرض ثم الست من شوال.
يعني الاول من كان عليه ايام يبدا بالفريضه.
نعم
تمام. هو لو ضاق به الحال
للمعنى الحديث
وضاق الامر بقى في سته ايام بس في شوال. لا يأتي بالسته
يعني العلماء اللي قالوا ان احنا نقدم الفرض اولا ان حيث اصلا من صام رمضان،
لكن الاثر صحيح
عن نعم.
المؤمنين
صام رمضان ثم ادعى ثم من شوال، هو النهارده لو ما لم يقدم عليه لسه ما كانش صيام رمضان، ما لسه كملش
رمضان.
نعم. فلابد نقضي الاول ما فاته ليكتمل رمضان ثم ست من شوال.
عظيم.
نعم
عظيم.
فنقول ان كان رمضان فات بصيامه وما بعد صيامه هناك صيام 6 من شوال، هناك صيام 2 من الخميس، هناك صيام 3 ايام البيض. فمش واقفه بس على رمضان يا جماعه، رمضان خلص، ده انا عندي رمضان طول السنه اصوم 2 من الخميس ومعايا طول السنه اصوم يعني الايام البيض 13 و14 15 من كل شهر عربي، شهر عربي ايضا يعني ان كان رمضان مضى بالقران بالهمه العاليه في القران، لكن القران طول العام يقرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم للعم اقرا القران في شهر، نحدد له شهر. اذا لو كل يوم جزء واحد قران يبقى ده منهج بسيط خالص، كل يوم جزء قران نصف ساعه او 25
دقيقه. المستمر خير من كثير من المقطع.
نعم. يعني دائم
ما نجيبش 3 4 ختمات في رمضان وبعد كده طول السنه ما فيش قران
خالص. يعني هنقول رمضان كان ليه، رمضان كان ليه شهر عباده وفي هم عاليه،
تمام خلاص،
كل يعني بكتبها
هذا شيء محمود، ولكن المذموم هو الترك
ان احنا نترك القران. يبقى احنا النهارده معانا نصوم النوافل، نقرا كل يوم جزء قران، نواظب على ادراك تكبيره الاحرام، وده الامر ده امر في منتهى الاهميه.
يعني يدخل قبل الصلاه مش بعد الصلاه؟
لا يعني الاذان يؤذن ياتي للمسجد يصلي السنه القبليه.
انا المسجد انا في سوق،
أنا
تمام وسط العاصمه، عاصمه القاهره يعني، فارى العجائب ان ممكن واحد نعم
في العتبه
انا كنت فوز لي واحد قدام المسجد بيتكلم ويمكن بيتكلم في حاجه مش مهمه والصلاه وهو بجوار المسجد، ويمكن يدخل بعد ما الشيخ يخلص او قبيل التسليم التسليمتين يعني،
وداخل ملهوف تفريط وتقصير،
والركعه تكبيره الاحرام مش في دماغ كتير الا من رحم الله. ففين المساهمه يعني على الصف الاول وتكبيره الاحرام؟
الترمذي وهو شيخ محسنه، الشيخ ياسر
ربنا يعزك،
من صلى 40 يوما في جماعه يدرك التكبيره الاولى وتبقى له براءتان، براءه من النار ومن النفاق. الالباني محسن هذا الحديث، وان كان بعض العلماء يعني تكلم فيه، لكن الشيخ الالباني عندنا تحسين ومعتبر،
تمام.
فيعني يواظب على تكبيره الاحرام في المسجد، ايضا يكون له ورد من الليل زي الشيخ هاني قال، اصلا يفترض يبقى الفرض عنده 6، يبقى ورد من الليل، قيام الليل يا جماعه اصلا طول السنه موجود، واحنا ليه مستنيين بس التراويح وصلاه الليل ان كنا في تهجد وكلام من ده في رمضان؟ طول السنه موجود قيام الليل. يعني عند مسلم الصحيح عائشه تقول كان يصلي الليل مسنا مسنا ثم يوتر بواحده. النهارده يبقى مواظبه على الليل، مواظبه على صلاه الوتر، ان كتير من الناس اصلا يوصل في هذا الامر. يعني حديث عند مسلم، حديث ابن مسعود، اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث ما انا بتارك هدنه، منها وان اوتر قبل ان انام الوتر، وان اصلي ركعتي الضحى فانها صلاه الاوابين، وان اصوم من كل شهر 3 ايام. اذا دي حاجات سنن ونوافل برنامج في حياتنا.
هي غابت عند الكثيرين الا من رحم الله،
مش واخدين بالها.
ممكن يبقى كويس وعايز ربنا يكرمه وبيصلي وبيصوم، ولكن هو مش واخد باله ان صلاه الضحى مهمه، مش واخد باله من الوتر مهم، مش واخد باله من القيام يعني حتى لو بركعتين.
احنا البرنامج ده بحيث ان احنا نحاول نمشي، ده برنامج مبسط خالص، مبسط. صلي الضحى ركعتين كل يوم الصبح او 4 او لحد 8 اللي عندك تبع قدرتك، صلي من الليل ما تقدر.
طب في ناس ما تعرفش ميعاد صلاه الضحى.
صلاه الضحى من بعد شروق الشمس بثلث ساعه لحد قبل الزوال قبل صلاه الظهر بثلث ساعه، سهله دي؟
حلو، تمام.
من قبل بعد الشروق ساعه، وقبل الاذان الظهر بثلث ساعه،
نعم.
يعني بعد الشروق وقبل الزوال، خلاص كده مساله ايه؟ براحتنا خالص اهو. ايضا اذكار صباح المساء اللي فيها تقصير في حياتنا، الاذكار الـ يعني الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى في اذكار صغيره، كان الشيخ محمد اسماعيل مقدم صلاة صباح المساء، كتاب خطة النصيحة بأكبر شوية، كتاب الشيخ القحطاني حسن المسلم، كتب كثيرة في الأذكار ممكن تكون معانا والمسلم يواظب عليها بحيث انه اصلا يقرا
في الصباح والمساء.
صباح والمساء،
ركوب السيارة، النوم،
نعم، الأذكار المطلقة. شيخ محمد اصلا احنا في حياتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك بابا من ابواب الخير الا وحثنا عليه، وما ترك بابا من ابواب الشر الا ونهانا عنه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم
عندنا اذكار في كل حياتنا، وانت داخل البيت في اذكار، وخارج في اذكار، تاكل في اذكار، بعد الاكل في اذكار، داخل الخلاء في اذكار، هتنام في اذكار، تصحى في اذكار، ودي في اذكار، بعد الله كل حاجه فيها اذكار،
والاستفاده في الدنيا والاخره.
نعم، يبقى انت النهارده الذكر ده في حياتك هو ده من وسائل الثبات، الشيخ مجال كده اصلا من وسائل الثبات ذكر الله سبحانه وتعالى، انك انت تواظب على ذكر الله في كل احوالك، والمساله ما فيهاش تكلف. النهارده عندنا اذكار في كل حياتنا، في اذكار النهار، يبقى لازم الواحد يتعلم كل منهج في حياتي، في حياتي منهج تربوي ايماني. ايضا يا احمد عشان على عجاله، منهج علمي بسيط، ان احنا ترى اميه دينيه للاسف، في امور في اقل القليل من امور الدين اللي بسيطه.
ممكن يبقى استاذ في الجامعه والجامعه وعنده اميه في الدين
فعلا، عنده جهل،
وممكن يبقى واحد بسيط ومش امي في الدين.
وعشان كده اصلا الحديث يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الحاكم في تاريخ نيسابور، يقول ان الله يبغض عالما بالدنيا جهلا بالاخره. في امور الدنيا تلاقيه فاهم كويس قوي قوي قوي، عارف الدرهم والدينار وعارف دي بتجيب منين وراح فين وجاي، ومعاه ماجستير وعنده دكتوراه كل حاجه، لكن امور الدين بسيطه جدا تراه جاهلا ومجادلا ومعاندا لانه جاهل. نعمل برنامج بسيط علمي للشباب بتاعنا عشان بس الوقت اللي يطول بينا، يعني في العقيده والتوحيد ندرس كتاب مبسط في التوحيد، مبسط ولا كتاب التوحيد الشيخ فوزان، كتاب مبسط خالص ميسر واموره كلها بسيطه خالص، بس محتاج ان كلنا فاهمها، امور الشرك والكفر والنفاق والجاهليه وامور البدع، الامور دي كلها موجوده في الكتاب البسيط ده، كتاب التوحيد الشيخ فوزان. في مساله مثلا كتب الفقه كتاب ميسر زي الملخص الفقهي الشيخ فوزان ايضا، ملخص الفقه اصلا كتاب ميسر جدا ويذكر القول المساله ويربط بين مسائل الفقه وبين الاثار المسلكيه المترتبه على هذه العبادات.
نعم.
شيء رائع انك انت تجد العباده والاثر المترتب عليها، لاخر الباب دايما يذكر ايه بعض القواعد المستنبطه من هذه العباده.
نعم.
يبقى النهارده عندنا معانا ايضا من كتب الحديث وليكن رياض الصالحين وعلي رشح الشيخ العثيمين مثلا، رياض الصالحين من اروع الكتب المصنفه.
نعم.
وعلي الشيخ العثيمين اصلا تعليقات رائعه ايضا. السيره مثلا كتاب البحث المختوم البركفوري مثلا، كتاب مبسط كتاب رائع وجميل وتدرسه وتقرأه وتتعلم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتب الثقافة العامة الإسلامية العامة، كتاب الهوية الإسلامية الشيخ محمد إسماعيل المقدم، كتاب عرض الحجاب الشيخ المقدم أيضا، كتاب قواعد منهج السلفي للشيخ مصطفى
حلمي.
كتب اللي هي الثقافة العامة، كتب الثقافة الإسلامية دي محتاجين يا جماعة إن إحنا نتعلم أمور ديننا ببساطة، مش عايزين كلكعة ولا نتقل على الناس، لكن منهج يكون بسيط نتعلم منه امور ديننا ونتعلم منه كيف نتربى على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده المطلوب في المرحله القادمه.
هو كان في كتاب منهاج المسلم للشيخ ابو بكر الجزائري.
نعم.
رحمه الله.
رائع.
كتاب رائع، كتاب يعني جامع لكل رائع. وبسيط جدا.
نعم.
للمبتدئين يعني. نعم. وحضرتك ما شاء الله انت حضرتك قلت الان يعني لأي أحد يريد أن يتعلم الدين أمور يعني يبقى عنده في البيت.
نعم.
غير أنه هو فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون.
نعم.
لكن يكون الدين رقم ألف في حياتنا وكل الدنيا رقم واحد، نسأل الله العفو والعافية. نعم. يمكن ده يكون سبب من أسباب الفطور والانشغال، لأن إحنا مش بنفكر في الدين كتير.
نعم.
المسألة عادات وليست عبادات عند الكثير إلا من رحم الله، نريد أن تكون عبادة وليست عادة.
نعم.
ربنا يكرمك يا شيخ الحبيب وجزاك خيرا. نرجع ونقول احنا بعد التوبة والإخلاص والمراقبة عايزين نصدق مع الله عز وجل.
نعم.
يكون في صدق ويعني احنا بنتعلم منكم حاجات حلوه يعني. الوجبه ده الوجبه دسمه
انتوا بتفضلوا في الفطير كله. اتفضل الشيخ ياسر.
الوجبه دسمه
انت لا
ولكن انا ربنا يتقبل. والله هذا من حبنا لاخواننا ونريد لهم ولنا ولكل المسلمين الخير، نسال الله القبول.
يعني احنا اتفقنا طبعا ان يتكلم، فيعني مذكره لنفسي اولا ثم
صحيح هذا لنا اولا
كده يقدر يتكلم يعني. فيعني نقول يعني لانفسنا واخواننا يعني عليك الجدة يعني فان الامر جد، وبادر في الليالي مسرعات وليست كما ظننت ولا وهمت، فالانسان يعني اخرج من سرداب الاماني يا اسير الاغاني.
اخرج من ايه؟
من سرداب الاماني يعني الانسان يعني
يا اسير الايه؟
اغاني.
انا عايز الناس تسمعها.
الله المستعان.
الله المستعان.
فالانسان يعني يتذكر عن قول سيد بن الحضير لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما قدم عليه سعد بن معاذ فقال يعني ان تصدق الله يصدق، هذا فلان سيد قومي ان تصدق الله يصدق. الكلمه دي الحقيقه يعني تؤثر جدا في نفس الانسان. ومعاذ يعني جالس والذي اتى عليه يعني يريد ان يقتله مثلا، ان يكفه عن الكلام او القتل يعني، ما فيش اكتر من كده. ومع ذلك اسيد بن حضير يذكر سيدنا معاذ فيقول ان تصدق هذا فلان سيد قومه فان تصدق الله يصدق، لو انت صادق معه فعلا الله تبارك وتعالى يرزقك ما تريد بنيتك هذه. فجاء الآتي فقال له يعني يعني ان اردتما بانفسكما خيرا فامتنع عما انتم فيه والا وجدتما منا ما تكرهان. فيعني خلاص يا اما بطلوا اللي انتم بتقولوا ده لو انتم عايزين فعلا تعيشوا، عايزين تبقوا كويسين، والا انتم هتشوفوا مننا حاجه مش هترضوا يعني لا ترضون بها. فقال له اجلس فاسمع منا، فإن أعجبك كلامنا قبلته وإلا كففنا عنك ما تكره. فخلاص اسمع انت بس، فشوف ان تصدق الله يزك كلمتين بس اسمعهم من سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه. فعاد الرجل الى قومه فدخلت القبيلة باكملها في دين الله تبارك وتعالى بكلمتين. طيب هو معاذ تكلم يعني بماذا؟ يعني اخترع كلام ولا كان كلام يعني من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي لم تكتمل آنذاك بعد؟ لسه كان الدين في اوله، فكان لسه عنده يعني بضاعة قليلة، ليست يعني كما عندنا الآن يعني هذه البضاعة بأكملها وبتمامها، لكن هو كان الكلام يخرج من مشكاة رجل صادق. بعض مشايخنا يعني يعلموننا يعني يقولون
مصعب
بن عمير، جزاك الله خيرا، الذي سعد بن معاذ. فبعض أخواننا يعني يعلموننا يعني يقولون يعني يعني يمكنك أن تقرأ يعني صفحة من كتاب الله عز وجل بنية الهداية للآخر. يعني شوف أنا لا أكلمه ولا أدعوه ولا أخاطبه، ولكن هذه القراءة فقط بهذه النية بذلك الصدق فربما تكون سببا يعني لهداية الرجل. فنحن نريد هذا الصدق، يعني نحن نريد هذا الصدق. الشريعة شرع الله عز وجل كلنا يعني ينادي به، يعني كنا ننادي به من قبل، فلما جاء الفرج فيعني ازدادت المنادات به والدعاية إليه. فأين هذا الشرع؟ هل هذا الشرع هو
والشريعة والشرع لا يعني لا تخيف أحدا حتى لغير المسلمين؟
نعم،
برحمة للعالمين.
فنحن نريد صدقا يعني مع الله. هل الشرع هي مجرد الحدود التي يعني إن طبقها فلان فقد طبقت الشريعة؟ لا، الجواب لا، كل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه الجلسة التي نجلسها الآن هي من شرع الله، والكلام الذي نتكلمه من شرع الله، ثم إذا خرجنا يعني في الخارج وتعاملنا مع الناس يعني فهو من شرع الله. وإذا يعني عدنا إلى بيوتنا فالبيت كله كل البيت كله يحكم بشرع الله عز وجل. فأين شرع الله؟ يعني المصحف كتاب الله يناديك، قم ولا تلبث بناديك كما يقولون، يعني وقد قرأناه في رمضان، والناس يعني كما يعني تفضل مشايخنا بتذكيرنا بالثبات على الأعمال والمداومة عليها، وهذا البرنامج المقترح وأنا قد قرأته يعني قبل أن أسمعه من الشيخ من المجلة. فهذا البرنامج يعني المقترح يعني الذي نتعلم منه المداومة والثبات على هذه الطاعة. فقل يا رب انوي من الآن هذه النية، يعني نفسي وإخواني ننتوي هذه النية من الآن ونقول يا رب، والله يا رب، ولئن قطعنا ولئن مزقنا لا نترك آية من كتاب ربنا تبارك وتعالى قرأناها وتعلمنا ما فيها إلا ونطبقها من الآن، لعل هذه النية تبلغنا ما لم يعني نصل إليه بأعمالنا وما قد قصرنا به فيما سلف. قل يا رب والله من الآن نية صادقة تخرج من قلب رجل يعني صادق، ويعني من رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، فأنت بائع بائع، الإنسان بائع بائع، دخل السوق فسيبيع سيبيع، وستمر به الأيام وكما تقول يعني فالليالي مسرعات. فمر رمضان وتمر السنة ويمر العمر كذلك، فهي سنة معلومة وكل الناس لا ينكرونها. إن كان الأمر كذلك فأنت بائع بائع، فبيع بالغالي ولا تبع بالرخيص. قل يا رب شرع الله تبارك وتعالى أنا ألتزم به، يا رب لا تمر بي آية من كتابك إلا وأطبقها ولو كان على دمي ولو كانت بروحي، الآن الآن وليس بعد قليل. تقرب إلى الله بهذه النية والله تبارك وتعالى يعين. قل يا رب لا أتعلم حديثا لا أسمعه ولا أقرأه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه وفهمت معناه وتعلمت من مشايخنا كيف يطبق إلا وألتزم به ولا أفارقه لحظة من الآن. نتقرب الله عز وجل بهذه النية الآن، عسى الله تبارك وتعالى أن يعني يرزقنا بها الأجر والقبول.
ربنا يحفظك سيدنا، من الآن فعلا نحن في حاجة إلى توبة وإلى صدق وأن نصدق مع الله عز وجل. صدق الله فصدق الله معه.
وأنا أريد منك فهم أنك يعني إيه يعني تأخذ من إخواننا العهود، أنت اللي تطلب العهد من إخواننا. يعني كنا في المسجد نقول اللي مستعد يرفع إيده، فنقول لإخواننا برضو اللي مستعد يعني على هذه النية
مستعد.
الله المستعان.
أظن أن الكل الآن مستعد
الله يكرم
أن يصدق مع الله عز وجل، ونحن في حاجة، نحن المستفيدون.
نعم،
أن نصدق مع الله عز وجل. والدنيا تمر سريعا، يعني 60 و70 أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يزيد. أظنها لو سألنا أي أحد عنده 100 عام أو 100 عام أظن يقول مرت علي كساعة أو كيوم. فصلى الله عز وجل أن تكون في طاعة الله عز وجل، وخيركم من طال عمره وحسن عمله كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. الشباب وفضلت الشيخ هاني حلمي ربنا يحفظك ويمتعك بالصحة والعافية أنت ومشايخي وكل المستمعين الآن والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. الشباب والعيد وأنا تعبان أوي من حكاية الشباب. يمكن أنا قبل الحلقة مريت وكل مرة وأنا بمر مع وطريقي للأسف فبشوف حاجات غريبة والشباب والعيد بقى والتفلت الأخلاقي من بعض الشباب حقيقة إلا ما رحم الله. نريد عدم الخلط بين الفرح والمعصية. نفرح لكن نعصي ربنا لا.
نعم. شوف هو مشكلة الشباب الآن أولا إن وضعت على رأس الإشكاليات هتجد مشكلة الهدف. هو لا يجد هدفا حقيقيا يعيش من أجله. وإن استطعت أن تزرع له هذا وتوضح له هذا الطريق فطاقات هذه الشباب توجه. فهي الإشكالية
الأول حدد الهدف.
الأول يعني هو حتى الإداريين يتكلمون كذلك، يقول لك أول شيء الهدف، ولازم الهدف ده يبقى فيه أربع حاجات. لازم الهدف ده يبقى محدد، لازم يبقى واضح، ولازم يبقى واقعي، ولازم يبقى قابل للقياس. لازم يبقى قدامه شيء يسعى له. هو لأنه مش قادر يستوعب هذا المعنى فعشان كده بيعبث. يعني هو لما هذا الشباب اللي احنا قاعدين نتكلم عليهم من شباب الثورة لما وجد امامهم هدف ما واتفقت الكلمة عليه وضح منهم جهز وبذلوا
كان في تضحية كبيرة يعني.
فبالتالي هو احنا محتاجين احنا كدعاء ان احنا نصل اليهم ونوضح لهم الطريق ونوضح لهم انه كيف يعيش هدفه الاخروي. ان هو النهاردة افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. انت مش خلق، مش مخلوق اللي تعبث، ومش مخلوق علشان تعيشها بالطول وبالعرض، لا انت مخلوق لهدف كبير. لكن الهدف ده مش بالطريقة التنظيرية اللي هو انت مخلوق ليه عشان اعبد ربنا سبحانه وتعالى. طب يعني ايه عبادة؟ يعني انت تعمل كذا. فتلاقي مفهومه قاصر جدا. يعني اخونا ياسر لما ذكرنا الان بقول الله تبارك وتعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ازاي يعيش حياته لله؟ احيانا الخطاب الدعوي يقصر واسباب يعني نعتذر فيها لمشايخنا، لان احيانا بتفتح امامنا قضايا، عندك قضايا في البدع والسنن وقضايا في التوحيد والشركيات، فتاخذ جهد كبير من الداعيه. فلما تيجي تشوف بقى التاصيل مثلا الاخلاقي والسلوك
جانب التطبيق
وكذا وكذا والتربيه، فبيبقى استنفذ جهد كبير في ذلك. احنا محتاجين ان احنا نوضح للشباب دول الطريق فين. من هنا هنبتدي الاصلاح في رساله الشباب. نزرع لي تعرف كلام الشباب العادي وبيقولوا ايه دلوقتي، بيقولوا مثلا ايه، وانا بحتك بيهم كويس قوي بس معلوم كويس قوي، ممكن ابقى في وسطهم ومحدش يعرفني عشان ابقى فاهم هو بيتكلم ازاي يعني عشان استفيد. فهو ابتدي يقول انتوا الجماعه الاسلاميين دول لما هيمسكوا الحكم ده هيحرم عليه كل حاجه. هو متصور انه ده كل شيء امامه هيبقى حرام وانه هيؤخذ عنوه على الدين، ودي اشكاليه كبيره جدا. فبالتالي
زي اللي مش محجبه تقول لك هيحجبونا بالعافيه
وهيحجبونا
بالعافيه
وهيربطونا
بالعافيه
وكله هيبقى
الصوره الغريبه
وهيعملوا مش عارف ايه، واللي هيبقى مش مطلق لحيته وهيقام عليه الحد وهيبقى في حد لله. يعني
هم بيتكلموا عن هلاك وهلاك ومش عن مش
لان هو ده التصوير الاعلامي الفاسد، لان هو بيروج ليك صوره ثانيه خالص. فانت هتعملوا فينا ايه؟ فبالتالي الشباب ده عنده للأسف الشديد مفاهيم كثيرة جدا احنا محتاجين نوضحها له. اللي انت بتتكلم عليه دلوقتي الظواهر السيئة دي الموجودة ناتجة عن ايه؟ ناتجة عن تصور فاسد، ناتجة على انه هو مش فاهم الرسالة صح. فانت لما تبتدي توصل له الرسالة صح وتبتدي تأصل له الامور والخطوات اللي يمشي عليها وتكون واقعي جدا وتبقى انت في الدعوة حاطط لنفسك حدود معينة. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما أصل لنا امور في الدعوة في اواخر سورة يوسف اصول للدعوة على رأسها ايه؟ على أصل ربنا سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. احنا مش هنوصل لمستوى عالي قوي كده، لا احنا فاهمين كويس قوي الواقع هيبقى عامل ازاي، واقع الشباب ده هتوصله ازاي، والامور هتاخد شكل تدرجي لغايه ما توصل ليه. انا اخاطب انه الشباب يبقى فيه خطاب موجه ليهم. انا عن نفسي والله وانا يعني في المعتقد كنت بفكر ما بعد رمضان ليا انا كداعيه، قلت ان على راس اهتماماتي هتكون سلسله الشباب والجامعه.
انا عايز اخاطب الشباب دول لان انا شايفهم نزلنا في وسطهم وشفنا حاجات وعندهم خلل كثير في امور كثيره. انت عايز تبتدي
وبرضه عندهم خير كبير
جدا
يعني حتى اللي عندهم جداً. خلل انفسهم عندهم خير بس محتاج يحدد الهدف محتاج يمنهج يعني
تبتدي تحط له منهج وتبتدي تحط انت ايه الرؤوس الامور اللي انت لازم تتكلم معاهم فيها لان هو فاهم برضه ان انت عايز توصل له انت عايز تعمل في ايه عايز تحجب المتبرجه وعايز الاخ اللي مش ملتحي التحيه ده الدين هو متصور من الاخراب الاعلامي كده ان انت مش عاي... ان انت بتتكلمش في شموليه الدين واللي مش هيبقى كده بتتعامل معاه بنفره وده ما فيش حاجه الكلام ده خالص.
وللاسف في رؤوس كبار كانوا يطلعوا في البرامج اللي هم بيقولوا عليها توك شو وكان يقعد يقول لك اصعب حكم او اصعب دوله بعد الدوله البوليسيه الدوله الدينيه ان انت مش هتقدر تقول للديكتاتور انت ديكتاتور لكن مش هتقول لربنا انت يعني كأن المسألة فيها خلط في المفهوم
لأن هو أصلا هو عنده يعني خلل عقدي هو واضح مش فاهم الموضوع تماما وده هو ده آفة الجهل إنه إحنا محتاجين النهاردة نعلم الناس ونوضح لهم الأمور ونبسط لهم زي الشيخ صلاح هو بيقول كده منهج مبسط خالص الدنيا سهلة ما فيهاش أي تعقيد يا جماعة الموضوع مش أنتوا مش فاهمين الالتزام ده هيبقى قيد وسجن ويعني والمؤمن الدنيا
أبيض أسود تخيل هتبقى كده يا ابيض يا اسود
يعني بعض الناس يتصور هذا وان لعلها يعني اختم بها كلمتي انه الامام الشافعي لما جاءه احد الناس وامسك وكان نصرانيا وامسك بخطامه وكان يمشي في موكب فقال له يعني انتوا بتقولوا في دينكم انه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وهو كان راجل بيصلح الاحذية يعني فقال له شوف انت فين وانا فين انا راجل بصلح احذية فين بقى ده وانت بقى في موكبك وماشي وعالم يشار اليه بالبنان فالتفت له الشافعي وقال كلمة قال عشان مسألة ان الدنيا سجن المؤمن قال اذا كان ما انا فيه بما ادخره الله لي فانا في سجن واذا كان اما انت فيه بما وعدت به او ستعاقب عليه في الاخره فانت في جنه.
صحيح ده نسال الله العفو والعافيه جزاكم الله خيرا الشيخ الحبيب فضيله الشيخ هاني ربنا يتقبل لكن الوقت يداهمنا ونريد كلمه من فضيله الشيخ صلاح عبد المعبود قبل الختام يعني تنصحني انا شخصيا وبعدين تنصح لان انا يعني اسال الله عز وجل مش كتير بس ربنا يتقبل يعني وبعدين المساله بالصدق بقى مش بال مش
بالكم. انا عايز اقول كلمه لمشايخنا ولكل الدعاء اللي ممكن يسمعونا بعد الثوره احنا جلسنا مع شباب كتير جدا شباب قبل الثوره كنا ننظره نظره يعني نظره دون جلسنا مع الليبراليين ومع المانيين جلسنا مع احزاب كتير جدا امكود على الساحه والحقيقه كان احنا ما كناش بنسمع بعض
حقيقه
كان قبل الثوره حاجه اسمها حد وفدي الليبرالي
هو كله مصنف بعض وكله واخد موقف
يعني دول ده حزب التجمع ده الشيوعي ده حزب الوفد ده الليبرالي ده مش عارف ده حركه ايه كفايه دول مش عارف تمويل مش عارف منين ده مستقبلين دول كلام كده كان قبل الثوره بنسمعه واحنا حاطين حواجز بيننا وبين الناس بعد ما قامت الثوره والدنيا حصل فيها اللي حصل ده جلسنا مع هؤلاء في جلسات كثيره في مناقشات وفي حوارات كثير جدا وعلى فضائيات وفي جلسات خاصه وفي جلسات عامه وحوارات شعبيه والله الناس دي محتاجه حد ياخد بايديها لسكه الامان
صحيح
ناس مش فاهمه حاجه ناس مش فاهمه خالص والناس فاهمه زي ما انت قلت كده فاهم ان هو مسلم ملتحي يبقى ده عاوز كل راجل بعد ما حاكم الاسلام واحد يعمل كل واحد يعمل له لحيه كل واحد يعمل لها نقاب وتغطي وشها والا كده ايه هنقطع الودان وهنقطع الايدين وكلام من ده هو فاهم كده وعنده فاهم ان الدين منحصر في هذه الشيء الظاهره في اللحيه والنقاب هو فاهم كده ما حدش فينا فهمه ان احنا مش عاوزين كده خالص ان احنا ده جزء من كل ده مش كل حاجه ده جزء ده اللي دي يعني هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي الظاهر ولو عملت كده هتاخد ثواب النقاط ده ربنا امر بيه والمراه لازم ليها كذا وكذا وكذا هو مش فاهم لا عنده ادله ولا قادر يستوعب الامور دي والمساله بالنسبه له مساله داخله في بعضها فاحنا يا جماعه يا دعاه يا مشايخنا محتاجين ننزل للناس دي ونفهمها محتاجين نقعد مع الناس دي انا دعيت لافطار في رمضان في حزب التجمع وجلست وكان الكلام وخدمت الكلام يخص حزب التجمع، والناس طبعا كانت منبهرة، واحد شيخ ملتحي بيتكلم في وسطنا،
هم كلهم زيك كده يا شيخي، واحد ممكن حد يقول لك كده هم كل الملتحيين
احنا النظرة اختلفت احنا كنا فاهمين غلط واحنا برضه فاهمين غلط.
نعم.
هو ليه منهج وليه فكر ليه افق معين، ولكنه قد يكون مخطئ، انا مش بقول كده ان هو اصلا صح، لكن عنده اخطاء كتير جدا وعنده امور كويسه.
نعم صحيح،
عنده امور طيبه محتاجه بس احنا نفتش عن الطيب والخبيث ده نحاول نعالجه.
صحيح.
هو ده
محتاجه تقارب، وان احنا نبقى في حوار
نفتح حوار
والمساله الدعوه محتاجه كلام ومحتاجه عقل، ادعو الى سبيل ربك
من غير تشنج عصبيه.
صحيح.
اصلا انا اصلا واحد ممكن واحد يقول كلمه يدينا كلمه في وش كده، الكلمه دي يعني
يخلي المساله مقفوله. لا
القران والسنه لا يعني مش مثلا
لا
لا ولا اصلا طب احنا هنتكلم بس معانا عشان نتناقش، حط القران والسنه على جنب عشان نتناقش
استوعبه لانه لسه مش فاهم
فهمه مع شويه. اقول اصلا انا ما كنتش اقصد والله
مش فاهم
التقصد كذا.
جزاكم الله خير. صحيح
محتاجه نتكلم عشان مصر محتاجه كل طاقه فينا تعمل من اجل هذا البلد الامن عشان دين ربنا يسود.
جزاكم الله خيرا. اسال الله عز وجل ان يحفظكم وان يبارك فيكم وفي جهودكم، واعلم ان انتم يعني عندما تاتون الينا تفرغون اوقاتكم، ويعني المساله بتبقى يعني اعلى، ربنا يتقبل وينفع بكم. فضيلة الشيخ الدكتور ياسر مرزوق،
الله يكرمك،
انت حضرتك شيخنا ودكتور طبعا يعني
ياسر.
حبيبي الشيخ فضل الشيخ هاني حلمي، ربنا يحفظك وينفع بيك ببسمتك الجميله دي. حبيبي فضلت الشيخ صلاح عبد المعبود، نفع الله بكم، وانا اسعد بهذه اللقاءات التي اسال الله عز وجل ان يتقبلها وان تكون في ميزان الحسنات، اللهم امين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، احبابنا في الله، اسال الله عز وجل ان يديم علينا وعليكم تمام الصحه والعافيه، وان يجعلنا واياكم من اهل طاعته واهل محبته. دمتم في طاعة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.